الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يحكم فلا معقب لحكمه ويقضي فلا راد لقضائه ويرزق من يشاء بغير حساب له الأمر من قبل ومن بعد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء نسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير الذي نحن فيه المجالسة في الله والتزاور في الله والمحبة في الله والاجتماع على ذكر الله نسأل الله أن يديم علينا فضله نسأل الله أن يديم علينا فضله لله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه بالليل يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا موي نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه وأن يجعلنا مثنين بها عليه الموضوع الذي سنتذاكر فيه في هذه الليلة نسأل الله أن ينفعنا به جميعا علاج حر المصيبة هذا العنوان هو فصل ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الطب النبوي فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وهذا الباب مهم التذاكر فيه والعناية به لأن سنة الله جل وعلا الجارية في عباده وفي خلقه أن يبتليهم بأنواع المصائب وصنوف البلايا لحكمة يعلمها والله جل وعلا كما لا يخفى جليل علمكم من أسمائه الحكيم ومن صفاته ماذا؟ الحكمة لم يخلق شيئا عبثا سبحانه تنزه جل وعلا في أفعاله عن العبث واللغو لأنه جل وعلا الحكيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فلحكمة جل وعلا قدر هذه المصائب والبلايا على العباد وأخبر أنه لا بد أن يبتلى بها العباد ليمحصهم بذلك فيميز الخبيث من الطيب والجازع من الصابر وقد أجمل الله جل وعلا هذه الابتلاءات التي تجري على الناس في آية عظيمة ينبغي العناية بها وتأملها فهي أصل عظيم في هذا الباب وقد فسرها الإمام السعدي في تفسيره ببيان لا مزيد عليه أتمنى من إخواني أن يرجعوا إلى تفسير هذه الآية في تفسير الإمام السعدي تفسير الكريم الرحمن سيجدون فيها يعني ما يشفي صدورهم ويروي غليلهم قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأخبر جل وعلا أنه سيبتلي العباد بأنواع من الابتلاءات، منها يبتليهم بشيء من الخوف والجوع. قال إيش؟ شيء، يعني ليس بالجوع كله ولا بالخوف كله الذي يستأصلهم ويهلكهم، لأن ليس المراد من الابتلاء الإهلاك وإنما التمييز. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، قد يكون بجوائح كما يسميها الفقهاء سماوية تنزل على المحاصيل، برد أو برد أو غير ذلك من الآفات، أو نقص في أرزاق الناس بتسلط الظلمة عليها وأخذها ونهبها وسرقتها، أو تضييق في أرزاقهم بأي شكل كان مما هو قد يتجدد في أحوال الناس وحياتهم، بنقص من الأموال، والأنفس بالموت، موت حبيب أو قريب ونحو ذلك، أو حتى النقص في الأنفس بالأمراض الموجعة، عافانا الله وإياكم. والثمرات، وبشر الصابرين الآية. قال أهل العلم: حظ العبد من البلاء والمصيبة بحسب ما تحدث له هذه المصيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، عياذا بالله. ذلك ذكر الإمام ابن القيم كلام النحو هذا، قال: فمن أحدث للمصيبة سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، ومن أحدث للمصيبة والبلاء جزعا وشكاية كتب في ديوان المفرطين، ومن أحدث لهذا المصاب تسخطا على قدر الله وجرأة والعياذ بالله على حكمة الله كتب في ديوان الخاسرين. وفي المقابل من أحدث للمصيبة صبرا كتب في ديوان من؟ الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أحدث للمصيبة رضا مرتبة أعلى كتب في ديوان الراضين، وكما قال الإمام السعدي: والرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وهو باب الله الأعظم، نسأل الله من فضله. ومن أحدث للمصيبة شكرا كتب في ديوان الشاكرين الحامدين. فلذلك من أعظم ما ينبغي على العبد العناية به في هذا المقام، مقام الابتلاء والمصائب، أن يتعلم هدي الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي ينبغي عليه أن يكون، ما الذي ينبغي أن يكون عليه حاله عند الابتلاء وعند المصائب إذا نزلت به، كيف يعالج ألم المصيبة وحرارة هذه المصيبة على قلبه وشدة وجعها، لأن المصائب تتفاوت. نسأل الله أن يعافينا وإياكم دائما، نسأل من الله العفو والعافية، لكن أمر الله ماض. بعض المصائب لها حرارة شديدة متوقدة في قلب العبد، إذا لم يمن الله جل وعلا على العبد بإيمان يقين صبر وثبات تحرق قلبه، وبعضها لها ألم يفلق كبده، فهو محتاج إلى أن يتعلم هدي الإسلام في هذا الباب حتى يخرج من هذا البلاء والمحنة بسلام وبأجر وبرفعة، وإلا سيخسر دنياه وأخراه. ذلك حتى العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الباب عناية كبيرة، فألفوا فيها مصنفات، كما ألف أحد الأئمة وهو حنبلي تسلية أهل المصائب، وألف غيره والإمام القيم وغيره، الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله أيضا له مبحث مستقل في كتاب أحاديث إصلاح القلوب، هكذا علاج حر المصيبة. فاعتنوا بهذا الباب لأنه ينبني عليه أمور عظيمة في الدنيا والآخرة. فهناك معالم واضحة وأدوية نافعة ذكرها أهل العلم ملخصها في 10 أدوية، 10 أمور، 10 أدوية يعالج بها المسلم حرارة المصيبة ويخرج منها بإذن الله جل وعلا فائزا مفلحا موفقا مسددا مأجورا غير مأزور. الأمر الأول من أدوية علاج آلام وحرارة المصائب الصبر والاسترجاع. الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يعطى أحد عطاء خيرا ولا أوسع من إيش؟ من الصبر. من أعظم ما يمن الله جل وعلا به على العبد أن يرزقه الصبر. لن يستقيم له دين ولا تصلح له دنيا إلا بالصبر، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنا وجدنا خير عيشنا بالصبر. والحديث في الصبر يطول، لكن كلمة الصبر وحدها تنبع عما وراءها من هذه المعاني العظيمة: ثبات ورضا وعدم تسخط ولا جزع، لا بقلب ولا لسان ولا جوارح. والاسترجاع، إيش معنى الاسترجاع يا مشايخ؟ أن يقول إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولها بلسانه وقلبه فيعترف بها أنه إذا جاءت المصيبة. هذه الأمور كما ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر وغيره هي تنفع الإنسان قبل نزول البلاء به بإذن الله، فهي تهيئة نفسية له حتى لو قدر الله جل وعلا عليه شيء من البلاء يعرف كيف يتعامل مع هذا البلاء على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تنفعه بعد نزول البلاء. ويتواصى الناس بها بعضهم لبعض لمن ابتلي، فخير ما توصي به أهل البلايا والمصائب هذه الأدوية النبوية النافعة، فتكون سببا في عونهم والتخفيف عنهم. فيقول بلسانه وقلبه: أنا لله عبد مخلوق مملوك مدبر مصرف، ليس لي من الأمر شيء، أنا مسبوق بعدم وبعد ذلك مآل ما أملك إلى عدم، يخرج من الدنيا بشيء، جاء إلى الدنيا بشيء، هو وديعة هو وما يملك. فأخذ الله جل وعلا وديعته، فعلم التسخط وعلم الاعتراض، وإليه راجع محاسب مجازى على عمله سواء سائر عمله وعمومه أو ما قابل به البلاء والمصيبة. كما قال الله جل وعلا في الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني والدواء الثاني أن يعلم العبد علم يقين. علم ماذا؟ يقين. ما هو اليقين؟ هو أعلى درجات العلم، ما يخالطه شك ولا ريب ولا تردد، أن قدر الله جل وعلا ماض، لا راد لقدره وقضائه ولا معقب لحكمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيؤمن بذلك. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالله وسلم، هذا أمر الله ماض، الخلق خلقه والعباد عباده والجميع طوع تسخيره وتدبيره، هو الذي يخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويحيي ويميت، لله الأمر من قبل ومن بعد، وليس لنا إلا التسليم. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والتسليم. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. هذا اليقين الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، حتى يقول أظنه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام مجلس إلا دعا بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وش يقول بعدها: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا يهون مصائب الدنيا شيء مثل اليقين. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان واليقين. الدواء الثالث يا المشايخ الكرام، قال أهل العلم أن يتأمل هذا المصاب في مصيبته مقارنا لها بغيرها من المصائب، يقارن مصيبته بمصيبة غيره، سيجد في مصاب الآخرين ومصائبهم ما هو أعظم من مصيبته بل أشد. من فقد ولد لو تأمل في من حوله، ربما في بعض بلدان المسلمين أصابتها فتن وحروب وتسلط عليها الكفار، يهدم البيت بمن فيه، قد ينجو الأب أو تنجو الأم، فقدت زوجها وجميع أبنائها أمام عينها، قد يحترقون أمام عينه، قد يبقى ولد بلا أب ولا أم ولا إخوة ولا أسرة. فإذا قارن نفسه بمصاب الآخرين هانت عليه مصيبته. ربما يصاب إنسان في مصدر رزق كان له نقص في رزقه، غيره أصيب في دمه في عرضه في أمنه وأمانه في حياته كلها، في قد تصاب يصاب آخر في دنيا غيره أصيب في دينه، ذاك انتكس، ذاك انحرف، ذاك والعياذ بالله الحد، ذاك انتقل إلى طرائق أهل البدع والضلال وذهب في ضلال بعيد، وأن دينك موفور، أنت على التوحيد وأنت على السنة وأنت على الصلاة، نقص شيء من الدنيا، الدنيا زائلة، لكن أبقى الله لك ما هو أعظم. فهذا باب عظيم من الطريف. يقولون مر رجل برجل يبكي بحرارة، قال ما يبكيك؟ قال أكل الذئب شاتي، جاء الذئب وأخذ واحدة من شياته من غنمه فأكلها فتألم عليها وبكى. قال أعطوه بدل شاته ناقة ودع الحزن لأهله، والله لقد فقدت 8 من أبنائي. خلى البكاء والحزن لأهله. هذا مما يتسلى به الإنسان في مصابه بمصاب الآخرين. العموم يا مشايخ، الإنسان من جهة أخرى لو نظر نظرة أخرى في نفسه لا ينظر في الآخرين، سيجد أن الله جل وعلا قد أبقى له من النعم والخيرات ما هو ما نقول مثل بل أعظم بكثير مما أخذ منه، وقد أعطاه الله جل وعلا ربما من أمور الآخرة ومن فضله سبحانه ما هو أعظم بكثير من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة. ولو شاء الله، لو شاء الله لجعل تلك المصيبة أعظم مما هي عليه. ولذلك كان من جميل ما ينقل من آثار السلف ما نقل عن شريح القاضي رحمه الله، قال إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله جل وعلا عليها 4 مرات. أحمد الله جل وعلا إذ لم يجعلها أكبر من ذلك، ما كانت أكبر من ما هي عليه. وأحمد الله جل وعلا، وهذه مثل ما يقول المدرسين حط تحتها خطوط، وأحمد الله جل وعلا أن الله لم يجعلها في ديني، لأن كل مصيبة من مصائب الدنيا تعوض، لكن وما لكسر قناة الدين جبران، وش اللي يعوض مصيبة الدين وهي قد تذهب بآخرة العبد. الأمر الثالث قال وأحمد الله جل وعلا الرزقني الصبر عليها، ما جعلني من المتسخطين والقانطين. والرابعة وأحمد الله جل وعلا أن ألهمني الاحتساب والاسترجاع طلبا للثواب. ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هناك فرق بين الصبر والاحتساب، فالاحتساب قدر زائد على الصبر وهو رجاء الثواب. والصبر هو حبس النفس عن التسخط، نسأل الله من فضله. العلاج الرابع، قال أهل العلم أن يعلم المصاب أن جزعه عند المصيبة تسخطه عليها لا يرد غائبا ولا فائتا ولا يحول بين العبد وبين ما أصاب. هل رأيتم يوما ما أن متسخطا جازعا حزينا كئيبا رجع له ميته، رجع له ما أصيب به؟ فما الفائدة إذن؟ ما الفائدة من التسخط والجزع وأمر الله ماض؟ بل لا يزيده ذلك التسخط والجزع إلا وهنا وضعفا وشدة ومرضا، مصيبة على مصيبة أخرى، وفواتا للخير والأجل. ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ومن سخط فله السخط. دائما الذي يعمل بالشر يعان، تأتيه معونة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيش قال علقمة؟ هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يهدي الله جل وعلا قلبه ويشرح صدره للرضا واليقين والاستسلام لأمر الله وطلب الثواب ويعيش سعيد ويؤجر في الآخرة. لكن الذي يتسخط ترجع عليه هموم وآلام وحسرات ومصائب على مصائب أخرى، فقد مال، يفقد بعد ذلك صحته، يصاب بأمراض التي يسمونها مزمنة لا تنفك عنه إلا حتى الموت، وربما تكون سبب موته. يصاب جلطة، يصاب مرض السكر، يصاب سرطان، يصاب بكآبة وأمراض نفسية، ما جنى شيء. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ليعمل خلاف الشرع يزداد وهن، لا ودع الله له، لا أتم الله له، خلاف الشرع وهن وعدم تمام وخسران، نسأل الله العافية والسلام. العلاج الخامس، قال أهل العلم أيضا ليعلم هذا المتسخط أن ما يفوته من ثواب الصبر على المصيبة أعظم من المصيبة نفسها. لو تأملون يا مشايخ في الأجور المترتبة والوعود الكريمة من الله جل وعلا للصابرين على البلاء لعلمتم ما الذي يفوت المتجزع والجازع والمتسخط من الخير العظيم الذي هو أعظم والله بلا مقارنة بمصيبته. بس تأملوا الآية هذه: وبشر الصابرين، هذا الثواب الأول. قال أهل التفسير: أي بشرهم بقوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بلا عد ولا حد، يكال لهم الأجر كيلا بدون وزن. والكيل وهذا الوعد من؟ هذا العطاء العظيم من؟ بلا حساب، من الكريم سبحانه جل وعلا، والعطاء على قدر المعطي، نسأل الله من فضله. الثاني: أولئك عليهم صلوات. قال الإمام السعدي: أي أن الله جل وعلا يثني عليهم وينوه بهم. ثناء الله جل وعلا على العبد ليس بالأمر اليسير، يثني عليهم دليل رضاه عن فعلهم وحالهم، صلوات من ربهم ورحمة عظيمة من رحماته التي تغنيهم عن رحمة من سواه. صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال أهل العلم: الاهتداء هو العلم النافع والعمل الصالح، وهو في هذا المقام يهديهم الله جل وعلا للاسترجاع بيقين أنهم لله وأنهم إليه راجعون. هذا العلم النافع الذي نفعهم في هذا المقام، والعمل الصالح الذي نفعهم هنا أن الله جل وعلا رزقهم الصبر والاحتساب. هذه بعض الثمار التي تفوت هذا المسكين المتسخط، وسيأتي معنا أيضا شيء مما جعله الله جل وعلا من ثواب الصبر على المصائب، وهو الأمر السادس، الدواء السادس، أن يرجو هذا المبتلى الخلف من الله جل وعلا، يرجو ماذا؟ الخلف من الله سبحانه. فإن العبد إذا صبر واسترجع وفزع إلى الله، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أخلفه الله جل وعلا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله جل وعلا في مصيبته وأخلفه خيرا. وما قصة أم سلمة عنكم ببعيد، لما رضي الله عنها توفي زوجها وكان من خيرة الناس ومن أحسنهم خلقا وعشرة ومودة، وهاجرت معها الهجرتين وكانوا بيت إيمان وصدق، لما توفي رضي الله عنه يعني قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ لكن ذكرت الحديث فاسترجعت وقالت هذا الدعاء العظيم. إيش كانت الثمرة؟ أخلفها الله بمن؟ الذي لا خير منه عليه الصلاة، أخلفها الله جل وعلا. قالت: فأخلفني الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت من أمهات المؤمنين. اليقين يا جماعة، اليقين يا أخوة له شأن آخر، نسأل الله أن يرزقنا الإيمان واليقين. يعني ليست كما يقولون النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجر، الذي يقول الشيء بيقين وصدق ليس كمن يقوله وقلبه ليس منعقدا على ذلك. الدواء أو يعني من الأحاديث العظيمة في ثواب المصيبة قوله عليه الصلاة والسلام وما يرجوه المسلم من الخلف في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم تصيبه مصيبة، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. ما معنى ما يصيب المسلم من وصب؟ ما هو الوصب؟ الوصب قال أهل العلم هو الألم والوجع، والنصب هو إيش؟ التعب، والهم هو الخوف على الهم والغم والحزن. الحزن هو ما يكون على فوات محبوب أو حصول مكروه في الماضي، والهم ما يكون على فوات محبوب أو التخوف من حصول مكروه في المستقبل، الخوف من فوات محبوب أو حصول مكروه في المستقبل، والغم ما يحصل من ذلك في الوقت الحاضر. ولا أذن ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا، هذا يفوت المتسخط. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله جل وعلا منزلة درجة رفيعة في الجنة ولم يبلغها بعمل، قصر به عمله عن البلوغ إلى تلك الرتبة العالية، ابتلاه الله جل وعلا في جسده أو ولده أو ماله، ثم شوف سبحان الله، إذا الله اعتنى جل وعلا سبحانه رب العبد تربيته الخاصة كيف يعني يتدرج في أثواب العافية، يبتليه ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم صبره، هذا المراد، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه تلك المنزلة التي كتبت له، حتى يبلغها بالبلاء وما يدري، ربما يفاجأ يوم القيامة أنه في درجات عالية يقول: أن هذا ما عملت عمل العلماء والعباد والمجاهدين والصالحين والصديقين، فيقال هذا بماذا؟ بصبرك على البلاء، يرقيه الله جل وعلا. والله لو ذاق العبد حلاوة هذه المعاني ما أصابه شيء من التسخط والجزع، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذه بالنعمة، كما هي درجة الشاكرين الذين أصبحون لهم الخلص من عباد الله، يشكرون الله ويحمدونه حتى على المصيبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كالإمام الجليل لما يعني هو ذكر كطريقته يعني يطرح السؤال، قد يقول قائل كيف يشكر العبد ربه جل وعلا على المصيبة وهي لا تلائمه؟ كيف يكون العادة الشكر على النعم، فكيف يشكر الله على المصيبة والمرض والبلاء وهو لا يلائمه يؤذيه؟ فذكر الشيخ رحمه الله أن العبد إذا تأمل أن هذا البلاء كفارة لذنوبه، رفع لدرجاته، رحمة به، تهذيب لنفسه من الأخلاق الرديئة كما سيأتي من كبر من عجب من غير ذلك، أنه لم تكن في دينه ونحو ذلك من المعاني، انقلبت البلية إلى نعمة والمحنة إلى منحة يستحق أن يشكر الله جل وعلا عليها. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. الدواء السابع أن يعلم العبد أنه إن لم يصبر إيمانا واحتسابا في وقت نزول المصيبة في حينها فإنه سيصبر بعد أيام اضطرارا. قال أهل العلم الصبر على المصيبة ينقسم إلى قسمين، صبر اختيار والثاني صبر اضطرار. ما الذي يؤجر عليه العبد يا مشايخ؟ صبر الاختيار ولا صبر الاضطرار أم ماذا؟ قال أهل العلم الذي يؤجر عليه العبد هو قوله عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى الذي هو يسمونه صبر الاختيار، فيرضى ويسلم ويسترجع. لذلك هذه المعاني لو تكون حاضرة في القلب حتى إذا فوجئ العبد عافانا الله وإياكم، لكن أمر الله ماضي، إذا قدر فوجئ العبد بخبر ما أيا كان وقعه فإن عنده من الحصانة والتهيئة النفسية الإيمانية ما يستطيع أن يقاوم ذلك وأن يدفع ما يغطي عقله عن الصبر والاسترجاع. نسأل الله العافية والسلام. الأمر أو العلاج الثامن قال أهل العلم لتعلم وفقك الله أن الله جل وعلا رحيم، أرحم بك من نفسك وأعلم بما يصلحك منك، وأنه جل وعلا لم يرسل المصائب ليهلكك، أن الله جل وعلا لم يرسل المصائب ليهلك العباد، وإنما أرسلها تمحيص وتمييز، من الصابر من الجازع، من الراضي من المتسخط. فعلى العبد أن يلحظ هذا المعنى حتى يكون من الصابرين الفائزين برفيع الدرجات وتكفير السيئات والثواب العظيم الذي سمعتم طرفا منه. قال عليه الصلاة والسلام عجبا، عجبا من من؟ لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الدواء التاسع أن يتأمل العبد في أحوال الناس جميعا، يفتش في أحوال العالم كله، فإنه لن يجد إلا مبتلى، هذا يفقد حبيب، هذا يفقد مال، هذا يفقد بلد، هذا يفقد عزيز، هكذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا، بلاء كبد. هل سرور الدنيا يدوم؟ فرحها يدوم؟ شبابها يدوم؟ الحياة فيها تدوم؟ الغنى يدوم؟ الشباب يعقبه هرم وشيب طال العمر، الصحة يعتريها المرض، السرور قد يعقبه حزن ويكدره حزن، الحياة سيقطعها الموت، ليس كذلك؟ حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه مع كل فرحة ترحى، يعني حزن، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، ليش الحبرة؟ إن سرور وفرح، ممالك راحت، دول أسر كان لها أسر ملك، عاشت في الملك قرون، راحت. ذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وجد بعض الخلفاء، اقرأوا قصة يسمونها نكبة البراكمة البرامكة، وجد بعض الخلفاء واقف باب مسجد، نسأل الله يا أخوة أن يديم علينا فضله وستره وعفوه وعافيته، لكن من باب الاتعاظ والاعتبار النظر في حوال الدنيا، مد يدي باب المسجد بعد الجمعة ويقول: اعطوا من قد عرفتم. كان خليفة، أم واحد من هؤلاء الذين كانوا خلفاء، يوم العيد عيد الأضحى تمر على البيوت تطلب منهم السفر الجلد، جلد الشاة المسلوخة، تدبغه وتجعل منه شيئا فراشا ولباسا لها، وتقول: والله لقد مر علي مثل هذا اليوم وعلى رأسي كذا كذا 100 وصيفة، وأنا أظن ابني جعفر عاق. يعني جاءت أيام عيد وهي في ملك، والوصائف والخدم والحشم حولها 400 وصيفة، وغير ذلك من السابقين واللاحقين. تأمل تأمل، انظر في أحوال الناس وخذ العظة والعبرة. الدواء العاشر يعني الأخير في مجلسنا، وإلا ارجعوا إلى ما كتب العلماء وتأملوا في ذلك، ففيه خير كثير. قال أهل العلم: أن يعلم العبد أن في المحنة منحة من الله جل وعلا، وأن الله تعالى قد يرحم عبده بما أصابه به. كيف ذلك يا مشايخ؟ قال أهل العلم: بعض عباد الله لو استمر في صحته وعافيته وكثرة ماله وسلطانه وجاهه وما هو عليه، قد يدخله الغرور، قد يتسلل شيء من الكبر إلى قلبه والعياذ بالله، قد يستحوذ عليه العجب بنفسه وماله وأهله، وهذا البلاء يهلكه في آخرته. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أعوذ بالله. فمن رحمة الله بهذا العبد يربيه ويؤدبه، فينزل عليه شيئا من البلاء والمصائب في بدنه أو ماله أو شيء من أمور دنياه، فينكسر قلبه لله وتخضع نفسه لربها سبحانه جل وعلا، وتزكو ويقبل على الله وينطرح بين يديه ويتوب إليه ويعلم ضعفه وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وتذهب عنه تلك الأمراض والأدواء والأخلاط الرديئة. وبهذا يهيأ ويكون أهلا لأشرف مراتب الدنيا، وهي العبودية، فيحقق شيء من العبودية لله، ويهيأ لأرفع ثواب الآخرة وهو رؤية الله جل وعلا وقربه سبحانه. فيكون هذا نعمة ولا ليست نعمة في حقه؟ متى ربما تنكشف له في ذلك اليوم؟ متى سيحصل الغبن؟ في يوم التغابن. أسأل الله أن يرحمنا. سبحان الله، سبحان الذي جل وعلا الرحيم، يربي من شاء من عباده بما شاء من أنواع تربيته. في الختام يا مشايخ، من من الله جل وعلا عليه بالعفو بالعافية والصحة والأمن والأمان والسلامة والإسلام، فليحمد الله كثير، يحمد الله كثير، ويشكر الله جل وعلا كثير. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويطلب من الله العفو والعافية، ويطلب من الله أن يوفقه لشكر نعمه، ويحذر أشد الحذر من آفتين. الآفة الأولى الاغترار، انتبه أن تغتر. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لا تغتر بالدنيا، فدوام الحال فيها من المحال، تتقلب كما تقلبت على الغير. الأمر الثاني ويكفي الإشارات، لا تشمت، لا تشمت بمبتلى، إن عافاك الله لا تشمت. قال أهل العلم: وهل أهل البلاء اليوم إلا أهل العافية بالأمس؟ قد تكون أنت من أهل العافية اليوم من أهل البلاء في الغد. فانتبه أن تشمت بمبتلى فيسلب الله جل وعلا عنك شيء من النعم التي آتاك، بل سل الله لك وله العفو والعافية، كن مواسيا معينا صبرا، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أدم علينا سترك وفضلك وعفوك وعافيتك، وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان في ديارنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.